إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد،
نبدأ بإذن الله تبارك وتعالى تفسير سورة يوسف. ولا شك أن سورة يوسف تعتبر خدها السورة عن الإطلاق في هذا الجزء الذي مضى. يعني سورة يوسف أسهل سورة، وكاد يكون كل واحد حفظها. يعني نعود لجميع الإخوة الشقائق يشتركون معنا عند انتهاءات الامتحان التحريري في شركة الليل وفي امتحان الخدمة والعودة الكاملة. فما أظن في عذر لأحد أن يقول أنا لا أحفظ سورة يوسف. فتوسف من أسهل السور في خبرها. سميت سورة يوسف به لأن معظم قصته مذكورة فيها، ومعظم ما فيها قصته، يعني معظم قصة يوسف مذكورة فيها، ومعظم ما ذكر في القصة هو في هذه السورة هو قصة يوسف عليه السلام. أما مناسبتها لما قبلها، وتعرفون أن هذا علم من علوم القرآن، علم تناسب السور وعلم تناسب آية القرآن، يعني هناك حكمة وتناسب وجوه مناسبة بين ترتيب السور في المصحف الشريف وبين ترتيب الآيات فيما بينها في سورة واحد. يعني فيما يتعلق بالمناسبة في هذه السورة لما قبلها، فإن السورة التي قبلها وهي سورة هود ختمت بقوله تبارك وتعالى: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. ختمت بذكر أنباء الرسل: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل. فجاء هنا في هذه الصورة نبأ من أنباء الرسل بالإضافة إلى ما مضى، فذكرت هذه بعدها. لماذا؟ لأنها من أنبائهم عليه السلام. الفرق هو أن في سورة هود ذكر تبارك وتعالى ما لقي الأنبياء عليهم السلام من قومهم، أما هنا في هذه الصورة فقد ذكر عز وجل ما لقي يوسف من إخوته ليعلم ما خاصمه أي الأنبياء من أذى الأجانب والأقارب. نعم، سورة هود ذكر أنباء هود التي فيها ما لقوه من هذا الجانب، أما هنا يعني سورة يوسف ففيها ذكر ما لقي يوسف عليه السلام من هذا الأقارب وكيد إخوته له. فبين السورتين أتم مناسبة، والمقصود تسلية النبي صلى الله عليه وسلم بما لقاه من أذى القريب والبعيد. أما نبينا صلى الله عليه وسلم فقد لقي الأذى من القريب ومن البعيد، ويكفي أن عمه أبا لهب يعني كان يكيد له أشد الكيد، وحتى نزل السورة في تأنيب وفي إصرار كيده، فجاءت هذه السورة لمناسبته عليه الصلاة والسلام مما يلقاه من الأذى، وأنه ليس أول من لقي الأذى من الأقارب ومن الأبعاد. ويوسف اسم عبراني، يوسف اسم عبراني، هو في التوراة ينطق يوسف، كذلك يونس ينطقونها يونس أو يعني. فلما عرض هذا الاسم عجل عن يوسف الى يوسف. لماذا؟ لان في يوسف معنى الالفاء، معنى الاسف يوسف، يعني لو انك هملت الواو تقول ايه؟ يوسف يوسف. كذلك في يونس لما عرضت قيل ايه؟ يونس، ولم يقل يونس. لماذا؟ لان في يونس معنى الاناء يغنس، واضح؟ فهنا وهذا من دقائق التعليم ثم يوسف عليه السلام، لو لما عرف اسمه كان يوسف بضم الزين، هناك فرق بين يوسف ويوسف، فتجلب في التعليم كسر السين لما فيه المعنى المؤسسه فصارت يوسف، ومعناها يزيد او زياده. وذلك لما روي ان امه راحيل كانت قعدت عن الحمل مده، ولحقها الحزن تلقاء ضر فيها الوالدات، كان لها قصاص يرثها، اما هي فقعدت مده لم تلد. ولما وهبها الله تعالى يوسف عليه السلام بعد سنين وهبها ولدا فسمته يوسف، وقالت يزيدني به ربي ولدا اخر، فسالت ان يأتي زيادة ولد بعد يوسف عليه السلام، فتمت يوسف معنى يزيد، يزيد يعني يزيدون يربي ولد آخر بعد ما أمام علي بيوسف. هذه السورة مكية الاتفاقا وآي هادئة وإحنا عشرة إلى خلاف. وقد روى البيهقي في الدلائل أن طائفة من اليهود حين تبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يتلو هذه السورة أسلموا لموافقتها ما عندهم، لموافقتها ما عندهم. أي نعم، وهي في الحقيقة السورة ليس فقط توافق ما عندهم، لكن السورة بالعكس لما إذا حصلت مقارنة مختلفة بينما ذكر أو ما ذكره كاتب التوراة من يهود مختلف التنوير ومختلف التحريف بين ما ذكر كاتب التوراة وبين ما التوراة التي بين أيدينا، أما التوراة الحق فهي التي أطلق الله بها إلى يوسف إلى موسى عليه السلام. لكن إذا خرجت بين الفرقتين ذهلت بالفرق الشاسع بينهما، فهناك مواقف محورية حذفت من التوراة غير موجود بجانب فقد الترابط، وبجانب أيضا طبعا روعة الأسلوب القرآني وبلاغته، وهذا مما لا يعني نقاش ولا جدل فيه. بسم الله الرحمن الرحيم، الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. القول في تأويل قوله تعالى ألف لام را في آيات الكتاب المبين، تقدم الكلام على ذكره، تقدم الكلام مرارا على الحروف المقطعة في أوائل السور، وأنها إما حروف مسرودة على نمط التعجيز، والإشارة في قوله فيك آيات الكتاب المبين إلى آيات السورة. سبق الكلام بالتفصيل في عدة مواضع على هذه الحروف المقطعة، وأحوالها أن يقال الله أعلم بمراده منها، لا شك أن لها معاني، لأن القرآن لا يمكن أن يكون في شيء لا معنى له، صحيح أن يشمل القرآن على لفظ مهمل، لكن له معنى يعلمه الله سبحانه وتعالى. القول الثاني في القوة هو القول بأنها إشارة إلى آيات القرآن المعجز، أن هذا القرآن مركب من نفس الحروف التي تنطقون بها، ومع ذلك تعجزون على الإتيان بسورة مثله. تلك آيات الكتاب المبين، الإشارة هنا بتلك يعني آيات هذه السورة الكريمة، فنزل ما أعجبه لكونه مترقبا منزلة المتقدمة، يعني كأنه قد سرق من ذكر هذه الآيات في سورة يوسف ثم أشار إليها فقال تلك آيات الكتاب المبين، مع أنه لم يأتي بعد ذكر هذه الآيات، لكن نزل ما يأتي بعد منزلة الذي قد تقدمت فقال تلك آيات الكتاب المبين. والإشارة بالبعيد لكن عظمته وبعد مرتبته، تلك سورة وآيات عالية المقام، فلذلك أشار إليها بالبعيد لعظمته وبعد مرتبته. وإما اسم للسورة والإشارة في تلك إليها، تلك آيات الكتاب المبين يعني تلك السورة، والمراد بالكتاب السورة لأنه بمعنى المكتوب فيطلق عليها، أو المقصود تلك آيات الكتاب المبين في القرآن كله، فتلك آيات إما آيات الإشارة إلى آيات السورة، وإما اسم للسورة كتاب هنا عبر به عن السورة لأنها مكتوبة، وإما المقصود به القرآن تلك آيات القرآن الكتاب المبين، لأنه كما يطلق على كله يطلق على بعضه، هذا يطلق عليه القرآن وهذا يطلق عليه القرآن. والمبين بمعنى الظاهر أمرها وإعجازها، إن أخذ من لام فاعل لازم بمعنى ظهر، وإن أخذ من المتعدي فالمفعول مخصص، أي أنها من عند الله تبارك وتعالى. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، إنا أنزلناه أي الكتاب المنعوت لما ذكر، الكتاب المميل ثابت الإشارة إليه، إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، يعني لكي تفهموه وتحيطوا بمعانيه ولا ينتبه عليكم، كما قال تعالى ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته، فمن ثم لا يجوز أبدا أن يطلق على تراجم معاني القرآن الكريم لفظ القرآن، هذا من أبحة خطأ وهو خطأ متوارد طبعا خاصة من المستشرقين الملاحدة أعداء الدين أو من جهة المسلمين الذين يقرعون تراجم من معاني القرآن ويسمونها القرآن، لا يمكن أبدا أن يكون القرآن غير عربي بحيث أن يطلق عليه عربي، لذلك يجوز أن يقولوا معاني القرآن الكريم معاني القرآن لكن لا يقولوا القرآن. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى يقول لو رجع عنه القرآن أعجميا، لو أن القرآن نزل بلغة أخرى غير عربية أعجميا لقالوا لولا تفصلت آياته، لأنه تعجب اللغات الأخرى عن التعبير عن المعاني التي يعني يعبر بها القرآن عنها القرآن من خلال اللغة العربية. وهذا بين لمن حتى قارن بين الرجل المعاني هذه وبين القرآن الكريم، يعني فإنه يفاجئ بالظلم الواضح البين في عدل هذه اللغات عن أن تعبر عن أحيانا كلمة واحدة معاني القرآن الكريم. لا يمكن أبدا مهما حاولوا ما يستطيعون وما يجدون المعاني التي تعبر عن المعنى الذي يوجد في القرآن يعني الكريم. ولو نعم يقولون أو يعني لعلكم تعقلون لتستعملوا فيه عقولكم فتعلموا أن اختصاصه كذلك. ممن لم يتعلم الخطأ معجز لا يمكن إلا ربح الفضيحة. لعلكم تعقلون أي لعلكم تتذكرون أن اختصاص آيات القرآن والخطأ الموجودة في القرآن ومنها اختصاص يوسف عليه السلام بهذه الكيفية من شخص لم يتعلم الخطأ لأنه كان أميا ولم يخالف أهل الكتاب، فإنه أمر معجز ولا يمكن أن يكون إلا من إحاء. إذا أضفنا إلى ذلك خصيصة أخرى من خصائص الخطأ القرآني وهي التي عبر تبارك وتعالى عنها في وصف القرآن الكريم بأنه مهيمنا عليه، مهيمن على ما سبق من الكتب. فالقرآن يفصل في جميع القضايا التي تنازع فيها أهل الكتاب مما تعرض له القرآن الكريم، والقرآن يأتي فاصلا وحاكما بينهم ومهيمنا على ما عندهم، فهو السلطان الأعظم السلطان الأعلى على ما عندهم. فهذا لا يكون إلا من عند الله تبارك وتعالى ولا يمكن إلا بالإيحاء يعني بالوحي. أو إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، يعني لعلكم تعقلون بإنزاله عربيا ما تضمن من المعاني والأسرار التي لا يتضمنها ولا يحتملها غيرها من اللغات، وذلك لأن لغة العرب أفصح اللغات وأثبتها وأوسعها وأكثرها تأثيرة للمعاني التي تقوم بالنفوذ. قال بعضهم نزل أشرف الكتب القرآن بأشرف اللغات اللغة العربية على أشرف الرسل صلى الله عليه وسلم لتفارة أشرف الملائكة جبريل عليه السلام، وكان ذلك في أشرف لقاء الأرض مكة وفي أشرف شهور السنة رمضان وفي أشرف ليلة من هذا الشهر الكريم وهي ليلة القدر، فكمل له الشرف من كل الوجوه. وفي نظر أيضا على أشرف الأمة كنتم خير أمة أخرجت للناس. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. نحن نقص عليك أحسن القصص أي أبدعه طريقا وأعجبه أسلوبا وأنطقه أخبارا وأجمعه حكما وعبرا. بما أوحينا إليك أي بإيحائنا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين أي عنه، معنى الغافلين عنه يعني أنه لم يكن من قبل يخطر لبالك القرآن الكريم. والتعبير عن عدم العلم، التعبير عن عدم العلم بالغفلة بإذلال شأن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني إذلال الرسول صلى الله عليه وسلم لا يستعمل الكلمة التي تقوم مقام الغفلة التي هي عدم العلم، أو ربما ما هو أشد من عدم العلم يساوي كلمة واحدة لا يمكن أن تطلق في حق النبي صلى الله عليه وسلم. ذلك عبر بدل عدم العلم بالغافلين يعني غافلا عنه لم يخطر ذلك هذا القرآن من قبله. إذ قال يوسف لأبيه يعني يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام، إذ قال يوسف لأبيه والظرف بدل من المفعول قبله بدل اجتماعه. إذ قال يوسف لأبيه يا أبي إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. نادى يوسف أباه بهذه الرؤيا لماذا؟ لاعتقاده كمال علمه وتفقته عليه، لأن يوسف عليه السلام كان يحس من أبيه يعقوب عليه السلام أنه كامل في علمه فقد كان نبيا من أنبياء الله، وأيضا استمع إلى كمال علمه حنوه عليه وحبه له وتفقته عليه، بحيث لو كانت رؤياه تكره لأمكنه صرفها عنه. وهذا معلوم يعني عامة الناس ليوسف وأبيه يعقوب عليه السلام ان الاصل ان الابن دائما ينظر لابيه على انه مفروضا على انه اكمل الناس وانه يريد ان يكون كابيه وان اباه اعلم الناس واكرم الناس واحسن الناس وهكذا، فلذلك ينظر اليه بصوره فيها يعني اعتقاد العلو الشان الهادي للدرجه. فيوسف عليه السلام لا شك انه مشك وهو غلام حينما ادرك ان اباه يعقوب عليه السلام له المقام الرفيع له العلم الكامل وعنده السبقه الكامله. بحيث يوصف هؤلاء يعني ناجي أباه هذه الرؤية بحيث لو كان يترقب على هذه الرؤية السوء فإن أباه يمكنه أن يصرف عنه هذا السوء حيث لو كانت رؤياه تسوءه لأمكنه صرفها عنه. أيضا قال القشعري هذه من المنامات التي تحتاج إلى تعبير، إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين، فهذا نوع من المنامات يحتاج إلى التعبير. إذ قال يوسف لأبيه يا أبتي لن نرى المنامات كل أرغام الظاهر لا تعبير لها، ولا يتكلم هناك عن الإجهاري كان واضح أنها رؤيا حق. يا أبتي أصله يا أبي فعوض عن الياء فاء التأنيث لتناسبهما في الزيادة، صدقت الياء ووضعت لكانها تاء التأنيث يا أبتي، وكفرها لأنه عوض عن حرف يناسبها لأن الحرف الذي هو الياء مكسور، فلازم أن تكثر التاء التي هو عوض عن الياء يا أبتي. وقرئ بفتحها يا أبتاه لأنها حركة أصلها، أو لأنه كان يا أبتاه فحذف الألف وبقي الفتحة. وقرئ بالضم يا أبتاه إجراء أنها مجرى الأسماء المؤنثة في التاء من غير اعتبار التعويض، إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم في ساجدين، هذا استئناف لبيان حالهم التي رأيهم عليه، يعني الأول قال رأيته ثم قال رأيتهم في ساجدين، فإذا هذا ليس تكرارا وإنما هذا استئناف من أجل بيان كيف رأى هذه الأشياء كوكبا والشمس والقمر ثم قال رأيتهم لي ساجدين، فهذا لبيان حالهم التي رأيهم عليها فلا تكذيب. أو أنه تأكيد للأولى تضرية لطول العهد كما في قوله أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون، وإنما أجريت مجرى العقلاء في ضميرهم وجمع صفتهم جمعا سالما، لأنه قال إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر لم يقل رأيتها لي سالما وإنما قال رأيتهم لي ساجدين، لماذا عبر عنه مع ذلك كواكب بعيد من العقلاء، عبر عنها بالعقلاء وجمعهم جمع صفتهم الساجدين جمعا سالما لوصفها بوصفهم، لأنه وصف هذه الكواكب والشمس التي رآها وصفهم بماذا؟ بفعل ومن فعل العقلاء ساجدين، فلذلك عاملها معاملة العقلاء في الضمائرين، فهو فجمعهم جمع صفتهم جمعا سالما لوصفها بوصفهم وهو السجود. ولو صح كونها ناطقة فلا إشكال. قال ولم أرى صار ابن عيمي ولم أرى من تعرض لهيئة السجود، يعني كيف كان السجود كيف سجد الشمس والقمر، ولعله تحريك جانبها الأعلى إلى الأسفل مستديرة ظاهرة أو مستطيرة، هذا من التكلف وإنما ينبغي أن يوكل علم ذلك إلى الله سبحانه وتعالى، كيف كان السجود لا ندري، كما قال تبارك وتعالى وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه، ولكن لا تفقهون تسبيحه، كل شيء يسبح، الموت يسبح، الفجر يسبح، كل شيء وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. أيضا قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين. قال يا بني صغره لصغر سنه وللشفقة عليه ولعظومة المصغر، فإن التصغير كما يكون أحيانا للتحذير يكون أحيانا للتمليح، فهنا المقصود به تعبير عن عظومة اللفظ المصغر، يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيد لك كيدا، يعني ما يفعله لأجلك أو لإهلاكك تحجلا عظيما متلفا لك، إن الشيطان للإنسان عدو مبين فيغادر عداوة، فلا يألو جهلا في إغواء إخوتك وحملهم على ما لا خير فيه. قال القرشاني هذا النهي من الإلهامات المجملة، فإنه قد يلوح صورة الغيب من المجردات الروحانية في الروح ويصل أثره إلى القلب، يعني أن الله سبحانه ربما يكون أوقع في قلب يعقوب عليه السلام ما يريده إخوته له، أو اطلع بقلبه على ما يكيدونه به. فيقع في النفس من ذلك خوف واحتراز ان كان مكروها. ايوه فهذا النوع من الالهام يسمى إزارة، واذا كان شيء يصر فيسمى إزارة. فخاف يعقوب عليه السلام من وقوع ما وقع قبل وقوعه، خاف يعقوب من وقوع ما وقع قبل وقوعه، وهذا شيء مجرد لانهم احيانا يعبرون عنه في الحديث يعني في الابل حتى الثالثه يعني. وهذا يحصل كثيرا ونسمع كثيرا من هذا من الامهات بالذات، يعني قلوب الامهات بالذات تسمع قصرا كثيرا في نفس الوقت الذي حصل حادثه لابنها مثلا في مكان بعيد، يعني تقول شعرت في قلبي بايه. فهذا من الالهام الذي يلقيه الله سبحانه وتعالى في قلب يعني الانسان. فكذلك ربما يكون ما وقع ليعقوب عليه السلام حينما خط عليه يوسف الرؤيا مثل هذا الخوف وهذا الاحتراز قبل وقوعه. فنهاه عن اخباره برؤياه احتراز احتياطا، ويجوز ان يكون احترازه كان من جهه دلاله الرؤيا على شرفه وكرامته. ربما هو عارف من جهه اخوته انهم يحسدونه، وهذه الرؤيا تدل على شرفه وعلوم قدره وكرامته وان قدره سيزيد على قدر اخوته، فخاف من حسدهم عليه عند شعورهم بذلك. وتعلمون ان من اداب الرؤيا الا تخط الى على حبيب او لبيب كما امر النبي صلى الله عليه وسلم. الحبيب يعني لان الحبيب لا يحسد، وقد تكون الرؤيا اذا تخطها على عدو مناوئ يحمله الحسد على ان يتعمد الاساءه بتعاملها بشر لانها تقع على ما تعبر به. او لبيب يعني رجل عاقل على علم ودرايه به في الاصول وقواعد تفسير وتعبير الرؤى. قال السيوطي في الاكليل قال الكيء الهضار او الهضاري الا يدل على جواز ترك اظهار النعمه لمن يخشى منه حسد ومكروه. اذا كان شخص يخشى منه الحسد والمكروه لنفسه الغضبيه الحاقده فيجوز ترك اظهار النعمه امام مثل هذا الشخص اذا خشي من حسده. وهذا يعرف طبعا غالبا بالتجريد، يعني بعض الناس يكونون مشهورين بذلك وبان نفسهم هذه الوصف. قال ابن العربي في حكم بالعادة أن الإخوة والقرابة يحسدون، هذه الآية الكريمة فيها بيان لهذا الأمر الذي يقع حاجة بين الناس، وهو أن الإخوة والقرابة يحسدون. هو أن الحسد يكون أقوى إذا كان هناك خصم مشترك، وصف مشترك بين طرفين، اثنان مثلا مشتركان في علم، مشتركان في مهنة، مشتركان في قرابة من نفس النسب مثلا، واضح؟ فإذا تميز لحظة أحدهم عن الآخر فغالبا الحسد يقع بين الاثنين بينهما شيء مشترك، إما صفة علم، إما مهنة، إما تجارة يعني أرضية واحدة، إما نسب. فلذلك أكثر الحسد في الأقارب إلا من عفو الله سبحانه وتعالى. فيقول ابن العربي في حكم بالعادة أن الإخوة والقرابة يحسدون. قال وفيه أن يعقوب عرف تأويل الرؤيا ولم يبالي بذلك، يعني إشارة إلى قاعدة مقررة يوم ينطق فيها كل الناس، وهي ان الشخص الوحيد الذي يحب لك ان تكون افضل منه هو ابوك. لذلك يوسف يعقوب عليه السلام ما تاخر بذلك، بل ربما طبعا فرح لعلو مقامه من يوسف عليه السلام كما تنبع عنه هذه الرؤيا، فلم يتاخر بذلك بل خشي من حسب اخوته له. اما هو فعدم يعني عدم مبالاه فيه بذلك يدل على رضاه بذلك، وان هذا بالضبط يعني هذا الامر المعروف. يقول وفيه ان يعقوب عرف تاويل الرؤيا ولم يبالي بذلك، فان الرجل يود ان يكون ولده خيرا منه، والاخ لا يود ذلك لاخيه. يعني هل من راجل الاخ يعني يكره خيرا لاخيه؟ لا، هو يود له الخير، لان المؤمن لا يؤمن حتى يكون حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. لكن ربما يكون الكلام هنا في مزاج على القدر المتساوي، والا فهذه درجه من الايمان موجوده كما يريد الوالدين والامصار ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خطا. فهناك نماذج لكنها في النماذج يعني في التقوى من البشر، لكن على الاقل هو يحب له الخير مثل ما يحب لنفسه. اما ان يزيد فهذا غالبا انما يكون موجودا في الاب، هو الذي يحب ان يكون ابنه انه افضل منه وخيرا منه. قال الحاكم هذا يدل على انه يجب في بعض الاوقات إخفاء فضيلة تحررا من الحسود. إن كان تعرف أن هذا الشخص حسود ومجرد عليه هذا الأمر ومنتقد هذه الصفة القبيحة التي لا تجامع الإيمان، صفة الحسد لا يمكن أن تجتمع مع الإيمان أبدا، هي تنقص الإيمان. والآيات كثيرة في القرآن الكريم أن قلب المؤمن لا يجتمع فيه إيمان وحسن أيضا. فيجوز إخفاء الفضيلة في بعض الأوقات تحرزا من الحسود إذا عرف منه ذلك. وهذا داخل في قولنا إن الحسد إذا كان سببا للقبيح قبح، يعني تفريعا على قاعدة أن الأمور أن الوسائل لها حكم إيه على غير المقابل. الحسد إذا كان سببا للقبيح قبح فيتجسد. ومنه آية الألعاب قوله تعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم فسبوا آلهة الكفار حسد، لكنه إذا أتى إلى قبيح وهو أن يقابلك بالمثل فيسبوا الله سبحانه وتعالى عدوا بغير علم فحينئذ يقبح أن تبادئهم بالمسافة حذاري أن أو حذارة أن يقابلوك بالمثل فتتسبب في تطاول مع الله سبحانه وتعالى. وفي هذا لا ذكر عن زين العابدين من قوله إني لأكتم من علمي زواهره كي لا يرى الحق ذو جهل فيفسدنا، إني لأكتم من علمي زواهره كي لا يرى الحق ذو جهل فيفتتنا. يفتتنا لأن بعض العلم إذا ألقيته إلى غير أهله يسيء أهله وربما يكون سببا في فتنته. هناك من العلوم لا يكتب حسب مستوى الشخص الذي تكلمه، واضح؟ فإذا فتحت عليه باب شبهة ربما أفسدت عليه دينا. وفي ذلك يقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. وهذا يعقوب صلوات الله عليه أمر يوسف ألا يقص رؤياه على إخوته، والمعنى واحد. فلا معنى الإنكار ما ينكر، ويأمر أن العلم لا يحل كاسمه، لا ينظر إذا كان إظهار العلم مما يظن الناس المخاطبين يكتم عنه هذا العلم، لأن هناك من العلوم يحتاج كما ذكرنا مرارا إلى من نوع من المقدمات ودرجة معينة من الفهم. إذا كان عقله قاصرا سيشترك عليه هذا الأمر ويكتم. حدثكم من قبل عن الأثر في أحد الإخوة الإصبار واحد من أكثر حديثا مع انه كان في غايه الاستقامه وحضر الصلاه خمس جماعه وحضر الاسلام وجدا. فالاخ بقى تاثر انه ازاي ما يكلموش على تفاصيل القضاء والقدر، فخاف معه في تفاصيل قضيه القضاء والقدر التي تستعصي احيانا على فهم يعني من هو راسخ في الاسلام. يحتاج مقدمات كثيره حتى يستطيع ان يفهم هذه القضيه ويرى عن وراها لا، فظل يخوض معه حتى ارتفع الاسلام. ولهذا ولا فحسب له ولا يصيب هو ليس من هذا الكلام من عقيده القضاء والقدر التي هي كل الايمان يعني عقيده نحن نخفيها او ان فيها عوره، لا نقول ان عقل هذا الشخص لا يستوعب الان. هو الهدف من هذا الطريق ينبغي ان نكون حذرين في يعني من التشويش عليه او تشكيكه وتطرق العقل والامكانات. ينبغي ان نحذر ذلك، هذا ليس فقط مع غير المسلمين وانما ايضا مع يعني مع المسلمين. المقصود من هذا ان خوف شر الاشرار من الصوارف عن الصدع بالحق، خوف شر الاشرار امر معتبر شرعا من الصوارف التي تجيز كتم الحق احيانا. قال السيد المرتضى اليماني في كتابه اثار الحق على الخلق مما زاد الحق هموما وخفاء خوف العارفين مع قلته من علماء السوء وطرفين الدوء. هذا احد سوء الاستبداد والجور والظلم والديكتاتوريه. لماذا؟ لأن هذا الاستبداد وهذا الظلم وهذا الخص مما يكون عذرا لبعض الناس ألا يهموا بالحق من العلماء مثلا، خوفا من علماء السوء أو من سلاطين الجهل وشياطين الخلق، مع وجود رخصة في جواز التقية عند ذلك بنص القرآن إلا من أخرج وقلبه مطمئن بالإيمان، أو قول تعالى إلا أن تتخذوا منهم سقاء، وإمناع أهل الإسلام أيضا على جواز ذلك. وما زال الخوف مانعا يعني من إظهار الحق، وما برح المشك عدوا لأكثر الخلق. وذكر من قبل في رد الزام على التقية أنه تعالى أثنى على مؤمن آل فرعون، أثنى عليه ومدحه مع أنه وصف ولم بأنه إيه لأنه وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه، يكتم إيمان آل التقية. وسميت به سورة المؤمن، سورة الرعد تسمى أيضا سورة المؤمن، مؤمن آل فرعون. وصح أمر عمار به وتقريره عليه حينما قال له النبي صلى الله عليه وسلم إن عادوا فعد. ونزل فيه قوله تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. وقد صح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال في ذلك العصر الأول حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعائين أما أحدهما فبتسته لكم نشرته بكم وعنستكم به، أما أحدهما فبتسته لكم، وأما الآخر فلو بتسته لقطع هذا الملعون، لقطع هذا الملعون يعني من إيه؟ من وراء الزور وقرح إلى شهر لهذا العلم. ولذلك قال الغزالي في خطبة المقصد الأسلام: من خارق الخلق جدير بأن يتحانى، لكن من أبطل الحق عسير عليه أن يتعامى. ومن ثم كان الإمام أحمد رحمه الله تعالى لا يرى التقي للعالم، الإمام أحمد يرى أن العالم ليس له أن يتقي، ليس له أن يترك التقي. لماذا؟ لأن العالمين بالحق دائما قلة، العلماء العاملين الذين يعلمون الحق قلة. فإذا سكت العالم عن إظهار الحق الذي عنده والناس جهلا مثل هذا الحق، فمتى يتعامل هذا العالم؟ متى تكون الحجة على هؤلاء الناس؟ فإذا المذهب الإمام أحمد كان أنه لا يرى التقي، ولذلك أنكر أشد الإنكار على من اتقى من قوله بخلق القرآن بالفتنة المعروفة وصمد هو وقلة معه رحمه الله تعالى، حتى كان من الشاب الرسيل في علي المديني وهو إمام كبير رحمه الله تعالى. بعض الناس أذكر لنا يد المديني الذي عرف له دنيا فجاز بدينه لينالها، ماذا تعاش إلى امتحان مقالة قد كنت تزعم كافرا من قالها. هذا من العجب الذي يكون بين العلماء في قضية الطبع في الحق وعدم التقييد، لكن أغلب العلماء يرون جواز التقييد عند الإكرام. يقول تعالى: وكذلك يرث بك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم. وكذلك يرث بك ربك، أي مثل ذلك الاصطفاء لإراءة هذه الرؤية العظيمة الشأن يبقى فيك للنبوة والسيادة كما اصطفاك، كما كذلك يعني كما اصطفاك بهذه الرؤية سوف يصطفيك بالنبوة والسيادة، واضح؟ ويعلمك من تأويل الأحاديث أي تعبير المنامات، وإنما سمي التعبير تأويلا لأنه جعل المرئي آيلا إلى ما يذكره المعبر من طلب التعبير، يعني يقول الامر هذا الرؤيا الى كذا، واضح؟ المعبر لما كان يطرح ويعبر والتعبير يكشف عما ستقول اليه وتصير اليه هذه الرؤيا سمي تاويلا. فقال هنا: ويعلمك من تاويل، يعني تعبير الحديث المنامات. والاحاديث اسم جمع من الحديث، سميت به الرؤيا لانها اما حديث ملك او نفس او شيطان، الرؤيا اما حديث ملك واما حديث نفس واما حديث شيطان، فلذلك سماها الاحاديث. ويتم نعمته عليك يعني بما سيقول اليه امرك، ويتم نعمته عليك بما سيقول اليه امرك فيما بعد. وعلى آل يعقوب وهم اهله من بنيه وحاشيتهم، اي يثبت نعمته عليهم بك، ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب يعني بركتك سوف تعم، حتى ان الله سبحانه وتعالى يتم نعمته عليك بما يقول اليه امرك، وايضا يتم نعمته على آل يعقوب بك بك انت، هذا الذي حصل كما اتمناها على ابويك من قبل لابراهيم واسحاق ان ربك عليم حكيم، ان ربك عليم لمن هو مستحق للاتباع والاصطفاء، حكيم في قران. قال ابو سعود: كان يعقوب عليه السلام اشار بقوله ويعلمك من تاويل الاحاديث الى ما سيقع من يوسف عليه السلام من تعبيره لرؤيا صاحب السجن ورؤيا الملك وكون ذلك ذريعة إلى ما يبلغه الله إليه من الزيادة العظمى التي عبر عنها بإتمام النعمة. وإنما عرف يعقوب عليه السلام ذلك منه من جهة الوحي، لأنه كان النبي يوحى إليه، فعرف أن الله سبحانه وتعالى كما اصطفاه بأن يرى هذه الرؤيا سوف يصطفيه بإتمام النعمة عليه. كيف يكون إتمام النعمة عليه؟ عن طريق أولا تمكنه من علم التعبير حتى انه عبر رؤيا السجنين صاحب السجن الذي كان سببا في العهد لما عرفوا فعله في التعبير بان يعني يتبع يوسف عليه السلام لتعبير رؤيا الملك، ورؤيا الملك كانت تنمى في اثنان نعمه الله عليه بزيادته كما ذكرنا. وانما عرف يعقوب عليه السلام ذلك منه من جهاد الوحي، أو أراد كون هذه الخصلة سببا لظهور أمره عليه السلام على الإطلاق، فيجوز حينئذ أن تكون معرفته بطريق الفراغ، إما أن يوسف يعني يقوم على ذلك بطريق الوحي، وإما بطريق التفرد ليوسف عليه السلام. وعن طريق الاستدلال من الشواهد والدلائل والأمارات والمقايض، فإن الغلام النجيب يدخل جدا على من هو صاحب الصراحة أن يعني يتنبأ أو يعني يستكشف ما ينتظر من نموذج في بضعة، هذا أمر له نظائر منافسة معروفة كثيرة. فكأنه استدل عليه السلام لأن من وفقه الله تعالى لمثل هذه الرؤيا لا بد من توفيقه لتعبيرها وتأويل أمثالها وتمييز ما هو آفاقي منها مما هو أنفسي. كيف أن ويتدل أي الرؤيا على كمال تمكن نفسه عليه السلام في عالم النفاس وقوة تصرفات نفسه، فيكون أقبل لفيضان المعارف أن يتعلق بذلك العالم فذلك عنده الشفافية حتى يرى هذه الرؤيا. فلا بد أن النص يمد عليه الشفافية والوعي والبصيرة حتى يتمكن من تعبير هذه الرؤيا. فهذا الشأن البديع لا بد أن يكون أنموذجا لظهور أمر من اتصرف به وما دار بجريان أحكامه، فإن لكل نبي من الأنبياء عليهم السلام معجزة بها تظهر آثاره وتجري أحكامه. ابتدأ بهذه الآية الكريمة بقوله تعالى كما أسماها على أبويه من قبل إبراهيم وإسحاق، على أن الجد يطلق عليه اسمه الأب، الجد يمكن يعني يطلق لأنه أبو أبو الإنسان، فيدل أن من نسب رجلا إلى جده وقال يا ابن فلان أنه لا يكون خلفه. الأمر الثاني الثالث قال المهاجري من فوائد هذا المقام استحكام إكمال الشرك، يؤخذ من هذا الموقف فإذا يوسف عليه السلام وأبيه استحكام إكمال الشرك وجواز التحرير عن شخص بعينه، لأن الرسول عليه السلام قال استعينوا على إنجاح حواليكم بالكتاب فإن كل ذي نعمة محسون كما صح عنه صلى الله عليه وآله وسلم، ويجوز أن يحذر من شخص بعينه، ويجوز أيضا مسح الشخص في وجهه إذا لم يضره، واعتبار السبب وإن لم يؤثر، اعتبار السبب يعني الأمر بالأسباب حتى لا يؤثر في السبب، بل صلى الله عليه وسلم ما هو السبب؟ كتمان لا تحدث رجالك أخذ بالأسباب، لأن قال لو لا تقتل على قلبك فيكيد لك كيدا، فطبعا أخذ بالأسباب لأن نصح ابنه بكتمان السبب بكتمان هذه الرؤية فيكيد لك كيدا حتى لا يؤثر، لأن هذا لم يدفع عن يوسف أن فعلا كان أو إخوانه، واضح؟ فيعتبر السبب إلا المؤثر، وأن لكل حادث تأويلا عند الأولياء، وأنه تعتبر الرؤيا من الصغار، يعني ممكن الصغير يرى رؤيا حق، وأن الأولياء تعتبره أيضا. على الأحوال الإخبار عن هذه الرؤيا آية وعما ترتب عليها آيات. ثم ذكر القاسمي بحثا مطولا نقلا عن الامام الراغب الاصفهاني في كتابه الذريعه بحثا عن الرؤيا وكذلك عن ابن خلدون، فنتجاوز يعني هذين البحثين الى قوله، وذكر ابن خلدون رحمه الله عند بحث علم تعبير الرؤيا ان التعبير لها كان موجودا عند السلف، تعبير الرؤيا كان موجودا عند السلف كما هو في القران، وان يوسف الصديق صلوات الله عليه كان يعبر الرؤيا كما وقع في القران الكريم، وكذلك ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن ابي بكر رضي الله تعالى عنه كما في الحديث اصبت نعما واخطا صراطا. الى المرء ما يكون صريحا مما لا يفتخر الى تعبير، تكون رؤيه جليله واضحه واحيانا تحتاج الى يعني معبر، وهذا عند له اصول وله قواعده، فلا يجوز للسبب ان يتجاسر على تعبير الرؤيه لانها جزء من الوحي يدل من يعني ستة مرعين جزءا من النبوة، فلذلك يعني كان يمتنع بعض المعبرين أو بعض العلماء من التعبير ويقولوا أتريدني أن أكلم الوحي، أتكلم بغير علم الوحي هي جزء من الوحي، وكما تعلمون كانت الرؤيا طريقة بين الأصح التي تقدمت بعثة النبي صلى الله عليه وسلم في حديث البخاري، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، إلا جاءت مثل فلق الصبح. ثم قال عز وجل لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين، لقد كان في يوسف يعني في قصة وحديث يوسف وإخوته آيات أي دلائل على قدرته تعالى وحكمته في كل شيء، آيات للسائلين أي لمن سأل عن نبئهم، أو آيات على نبوته صلوات الله عليه لمن سأل عن نبئهم، فأخبرهم بالصحة من غير تلقي عن أثر أو أخذ عن كتاب، إن آيات للسائلين يعني للذين يسألون عن خبر يستطيعون خبر يوسف واخواته، او ايات السائلين عن صحه نبوه النبي صلى الله عليه وسلم، ان هذه الصفه مع انه عليه السلام يعني لم يتلقى عن بشر ولم يقل عن كتاب، فلم يبقى الا ما تنظر هو الوحي المعصوم من الله سبحانه وتعالى. ايات السائلين اي ايات المعظمه لمن يسال عن قصتهم ويعرفها. تدل اولا من هذه الايات على ان الاصطفاء المحض امر مخصوص بمشيئه الله تعالى، كما قال عز وجل: وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيره، انما الخيره والاصطفاء هو من شاء الله سبحانه وتعالى.
وكذلك جاهز سبيل ربك يعني يصطفيه، ان الله اصطفى ادم ونوحا الى اخره. اي نعم. الاصطفاء المحض امر مخصوص بمشيئه الله تعالى، لا يتعلق بفعل فاعل ولا إرادة المريد، فيعلمون مراتب الاستعدادات في الأزل. فهذا محض فضل من الله سبحانه وتعالى، ليس أمرا يعني حسيا، إنما هو الاصطفاء والاجتباء. ثانيا الآية الأخرى المشار إليها في قوله آيات للسائلين، على أن من أراد الله به خيرا لم يمكن لأحد دفعه. إذا قضى الله سبحانه وتعالى أن يصيب عبده بخير فلا يمكن احد ان يمنع عنه هذا الخير، بالذات طبعا جمله كبيره من ايات القران الكريم وقول النبي صلى الله عليه وسلم: واعلم ان الامه لو اجتمعت على ان ينفعوا لم ينفعوا الا بشيء قد كتب الله لك، ولو اجتمعت على ان يضروك لم يضروك الا بشيء قد كتب الله عليه، رجعت الافلام ويسر الصحف. فاذا من اراد الله به خيرا لا يمكن احد ان ينفع عنه هذا الخير، لا رد لقضائه سبحانه وتعالى. ومن عصمه الله لم يمكن لاحد رضيه بسوء ولا قصده بشر، فيقوى يقينهم وتوكلهم. لاننا اذا طالعنا هذه العبر وهذه القصه وهذه المراحل في سوره يوسف عليه السلام، ويعني لا استنبطنا منها هذا المعنى ايات للسائلين، لقد كان في يوسف واخوته ايات للسائلين، عبر للسائلين ودلائل وعلامات. من ضمن هذه الاشياء ان من اراد الله به خيرا فلا يمكن ابدا لاحد ان يمنع عنه هذا الخير، وكذلك من عصم الله وحفظه لم يمكن لاحد ان يرضيه بسوء ولا ان يقصده بشر. فثمره هذا ان يقوى يقين المؤمنين ويقوى توكلهم على الله سبحانه وتعالى. من هذه الايات ان الايه السوره او القصص هنا يدل على ان كيد الشيطان واغواءه امر لا يامن منه احد حتى الانبياء. كيد الشيطان لا يامن منه احد لا يأمن منه أحد حتى الأنبياء، فيكونون منه على حذر. وأقوى من ذلك كله أنها تطلعهم من طريق الفهم الذي هو انتقال الذهني على أحوالهم في البداية والنهاية. طبعا مقصود كيد الشيطان وإغواءه أمر لا يأمن منه أحد حتى الأنبياء. طبعا بالنسبة للأنبياء بالذات يعني الشيطان حريص على أن يكيدهم، حريص على أن يكيدهم، وأيضا من ذلك أن النبي يمكن أن يقع في معصيه، الأنبياء معصومون. واضح. فالإشارة هنا إلى إيه؟ إلى أن كان الشيطان عن طريق التحريض كما حصل في إخوة يوسف، حرروه الشيطان، حررهم على أن يكيدوا يوسف عليه السلام. أقوى من ذلك كله أنها في هذه الآيات تطلعهم من طريق الفهم الذي هو الانتقال الذهني على أحواله في البداية والنهاية وما بينهما وكيفية سلوكهم إلى الله، فتثير شوقهم وإرادتهم وتشحن بصيرتهم وتقوي عزيمتهم. لان الضغط في البدايه والنهايه هم اول صفحه في الصوره واخر صفحه. اول الصوره وهو غلام بريء يحكي لابيه هذه القصه، ثم انظر في النهايه، قارئ في النهايه ومثل في البدايه، تجد في النهايه العز والنصره والتحكيم، رب قد اتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الاحاديث الى اخر الايه. وما بين ذلك من الاحداث الجسيمه التي مر بها يوسف عليه السلام. فمما يدل على ان العاقبه للتقوى وان العاقبه للمتقين، مما يقوي عزيمة القائل. إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. إذ قالوا ليوسف وأخوه بنيامين شقيق وأمهما راحيل بنت لابان خال يعقوب عليه السلام. ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة، يعني ونحن عصبة هذه أمرنا أنها حال، يعني والحال أننا جماعة أقوياء
احق بالمحبه من طريقه لا كفايه فيهما، لان يعني نحن عدد كبير ونحن رجال اشداء اقوياء، فبسبب قوته نحن نعين اباه ونقضي حوائجه ويمسك ويتسع بنا، فكيف يفضل علينا نحن العصبه عدد كبير هذا احد عشر اخر، كيف يعني او يكون هذا الضغط بضغط اليدين، فكيف يحب طريقين لا كفايه فيهما ويقدمهما او يفضلهما علينا، والعصبه الجماعه من الرجال الاجزاء والاقوياء. فاذا ذكر العصبه ليس لافاده العدد فقط بل للافعال بالقوه ليكون ادخل في الانصاف، لان نحن عدد وفي نفس الوقت اخوياء، ثم مع ذلك يفضل علينا طريقين لا كفايه فيهما، يعني يريدون اننا قادرون على خدمه اهلنا والجد في منفعته، فكيف يرسل عليهم من لا يقدر على ذلك؟ ان امامنا في ضلال مبين، اي في ذهاب عن طريق الصواب. في ذلك هذه المساله بالذات هو في ذهاب راح بعيدا عن الصواب، ولم يحكم بالصواب، لماذا؟ لانه فطر المفضول بزعمهم، فطر المفضول بزعمهم على الفاضل. وراغ عنهم انه كان يحب يوسف لما يرى فيه من المخايل، رأى عنه يوسف يعني يعقوب عليه السلام ما كان في ضلال مبين، بل يؤمن بل يعقوب عليه السلام رأى في يوسف عليه السلام مخايل النجابة وعلامات الزيادة التي سيقول إليها أمره فيما بعد. لا سيما بعد تلك الرؤيا، لا سيما بعد ما خط عليها هذه الرؤيا فكانت دليلا على أن الله يريد به خيرا. أما بنيامين لكونه دقيقه وأصغره، كان أصغره، ومن المعروف زيادة الميل لأصغر البنين، يعني اخر الذريه يكون يعني مدللا زياده عن الاخرين، فهذا السبب حبه لمن اخيه من يمين. اما بالنسبه ليوسف عليه السلام فلما توقع ولما تفرغ للمخايل النجابه والزياده خاصه بعد ما راى هذه الرؤيه العظيمه. وقتلوا يوسف او اطرحوه ارضا يخلو لكم وجه ابيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. وقتلوا يوسف او اطرحوه ارضا، هذا من مقول قولهم المحكي قبله، وانما قالوا هذا لان خبر المنام بلغهم، خبر المنام بلغهم، ويروى انه خطر عليهم فتجاوروا في شيء وقالوا ذلك. علينا احوال طبعا لا نستعد لان ما يوسف عليه السلام اخبره فالله اعلم، وقالوا لنرى بعد ما يكون من احلامه سخريه واستهزاء، قالوا نحن نشيد له شيئا سخرية به بالمنام الذي رآه يوسف عليه السلام. أو اطرحوه أرضا، فتنكير كلمة أرض أرضا وإخلاؤها من الوصف، لم يقولوا أرضا صفتها جلد جرداء مثلا، وإنما قالوا أو اطرحوه أرضا للإفهام، يعني في أرض مجهولة لا يعرفها الأب ولا يمكن ليوسف أن يعرف طريق الوصول إليه. لو الأرض من شأنها يعني مجرد تنكير كلمة أرض أدى هذه المعاني كلها، تنكير كلمة أرض لأنها أرض مجهولة، فلا الأب يعرفها حتى ينقذ يوسف منها، ولا يوسف عليه السلام يعرفها حتى يمكنه أن يعود إلى أبيه. أو اطرحوه أرضا مجهولة مبهمة، يخلو لكم وجه أبيكم، هذا هو جواب الأمر، بداية عن خلوص محبته لهم، لأنه بدل لأنه بذل على إكماله عليهم بكل يده. يخلو لكم وجه أبيكم، يعني وجه أبيكم سوف يتفرغ حقه لمحبتكم أنتم، ولا ينازعكم في يوسف عليه السلام. نعم يدل نعم إلهي عن خلوص محبته لهم، لأنه يدل على إكماله عليهم بكل يده وعلى فراغه عن الشغل بيوسف فيشتغل به. هل هذا حق؟ هذا ما حق، بالعكس يوسف يعقوب عليه السلام حاجه اشد الحب لغياب يوسف، وما اشتد به الا ورع وحبا. وتكون من بعده قوم صالحين، من بعده يعني من بعد الفراغ من قتله وجرحه. دائما كان الاستغفار اذا اراد الانسان ان يسول له المرور الى منطقه محظوره او اي نوع من الشر او التقصير او المعاصي، يقول انت هات يعمل الامر المره دي وبعد كده حدثوه، وتكون بعد ونحو يكون بعد من بعد من الصالحين. افعل هذا مره، هذه المره المره اللي بعد ذلك تكون من الصالحين. فهذه من ان يلتفت الانسان الى ذلك. هذا الشيطان دائما يعني يعطي الانسان مصورات فيستحل ويستبيح ويسرر نفسه بالفعل المحظور ويمنيه يقول وتكون من تعديل قبر الصالحين في هذا تكون من الصالحين قوم الصالحين اي سائلين الى الله عما جزيتم فيكون صلاحكم فداء عن معصيه قتله او قتله لانكم تكونوا صالحين الصلاح ده هيكون كفاره لقتل يوسف عليه السلام وصالحين او وتكون من هذه قوم الصالحين يعني صالحين تتصلح دنياكم وتنصرم اموركم بعده لخلو وجه ابيكم قال ابن اسحاق لقد اجتمعوا على امر عظيم من قطيعه الرحم وعقوق الوالد وقله الرأفة للصغير الذي لا نفس له فبالكثير الثاني للحق والحرمه والفضل والده يفرق بينه وبين ابنه على صغر سنه وحاجته الى نصح والده وسكونه اليه يغفر الله له والعجيب ان هذا سبب الاجماع منهم جميعا اجمعوا كيده واجتمع على كل هذه الكلام قطيعه الرحم بالنسبه لاخيه عقوق الوالد قلة الرأفة في الصغير طفل الصغير في حاجة إلى رعاية أبيه وحنانه وذلك حرموه حرموا كل من هو من الآخر وصغير لم يرتكب جرما في حقه لا ذنب له أيضا قلة الرأفة بالكبير الثاني أبيه الحرمة والحق والفضل ليصفقه بينه وبين أبيه على صغر سنه وحاجته إلى لطف والده وسكونه إليه قال ابن كثير كان أنه لم يقم دليل على نبوة إخوة يوسف بعض الناس تظن أن إخوة يوسف أنبياء فيمكن طبعا أن الأنبياء من يريد يرتكب هذه الكبائر المغلقة يعني جبر من الكبائر السنة الإشارة إليها ألفة فيمكن النبي فالأنبياء معظمون من مثل هذا واضح فلم يكن دليل صحيح على نبوة إخوة يوسف عليه السلام وظاهر السياق يدل على خلاف ذلك سياق الآية يدل على أنهم ما كانوا أنبياء وما ينبغي لهم أن يكونوا أنبياء كيف وهم يعني يتأمرون ويدعون وينفذون مثل هذه المؤامرات ومن الناس من يزعم انهم اوحي اليهم بعد ذلك وفي هذا نظر ويحتاج من فعل ذلك الى دليل ولم يذكروا سوى قوله تعالى يعني الشيء الوحيد الذي تعلقوا به للاستدلال على نبوه اخوه يوسف عليه السلام قوله تعالى قولوا امنا بالله وما انزل الينا وما انزل الى ابراهيم واسماعيل واسحاق ويعقوب والاسباط وهذا في اجتهاد هذا امر ليس غلطا فقط وانما هو محتمل بمعنى ان وصول بني اسرائيل وصول بني اسرائيل كان يسمون به الافتاق كما يقال العرب قبائل وللعجم شعوب وجعلناكم شعوبا وقبائل يذكر تعالى انه اوحى الى الانبياء من افتاق بني اسرائيل فذكرهم اجمالا لانهم كثيرون ولكن كل طفل من نفس رجل من اخوه يوسف كل طفل من نفس رجل من ايه من اخوته يوسف ولم يكن دليل على اعيان هؤلاء انهم اوحي اليه فربما جاء يعني الاقرب ان الاطفال كانوا من نفس اخوته وليس اخوته ايه انفسهم والله تعالى اعلم قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف والقوه في غيابه الجب يلتقطه بعض السياره ان كنتم فاعلين قال قائل منهم يعني صريحا قال قوله صريحه ورضي بها المقول في هذا الاقرار لا تقتلوا يوسف اي لان القتل من الكبائر التي يخاف معها التباس الصلاح ثم قتلوا يوسف فهو اصلا ياخذ لكم منه اليكم وتكون المعنيه قوم الصالحين فهذا القائل قال لهم لا القتل كبيره مغلقه ربما يعني تتسبب لحومها في ان يفتح عليكم باب الصلاح فيما بعد واذا ما اظهره في مكان الاخبار يعني بدا يقول قال قائل منهم لا تقتلوه والقوه في هذا الجبر لا تقتلوا يوسف لماذا أظهره مع أن السياق يقتضي الإضمار استئلافا لشفقتهم عليه أو استعراضا لقتله وألقوه في غيابة الجب أي في غوره والجب البئر التي لا حجارة فيها يلتقطه بعض السيارة أي بعض الأقوام الذين يسيرون في الأرض بعض السيارة الأقوام الذين يسيرون في الأرض فيتملكه يعني يستعمله ويملكه فلا يمكنه الرجوع الى ابيه فيحصل غصب بكم خلصت من يوسف ويغلق لكم وجه ابيكم من غير ارتكاب كبيره يخاف معها شد بيان الصلاح ان كنتم فاعلين ان كنتم عاجلين مصرين على ان تفرقوا بينه وبين ابيه وقد روي ان القائل هو اخوه الاكبر ذكر يعقوب رؤوفين ولما توافقوا على رأيه واتفقوا أجمعوا على هذا المذهب قالوا يا أبانا ما لك لا تأمن على يوسف وإنا له لناصحون. قالوا أي لأبيه يا أبانا ما لك لا تأمن على يوسف وإنا له لناصحون أي لما تخافنا عليه ونحن نريد الأمر خير ونحبه ونشفق عليه. أرادوا بذلك استنزاله عن عائلته في لفظه منهم. لاحظوا أن هذا تعود على أن يحترم ويحفظ حتى يحفظ يوسف عليه السلام من إخوته. فأرادوا أن يدعوه يتنازل عن هذا الاحتراف وهذا الاحتراف وفيه دليل على أنه أحس منهم بما أوجب ألا يأمنهم عليه، أحس منهم بروح التآبر، فبالتالي أصر يحفظ كي لا يردوه بسوء. فقال لهم لاحظوا هذا الاحتراف ولاحظوا هذا الشخص الأليم على خير به منهم. فقالوا يا أمان ما لك لا تأمن على يوسف وإنا له لناصحون. أرسله معنا غدا يرفع ويلعب وإنا له لحافظون. يرفع ويلعب، يرفع الرفع الأكل والشرب والسعي والنشاط حيث يكون الخضر والمياه والزروع. ويريدون أن إلزامك إياه أن يكون بمكانك كون البحر على أن يكون يوسف ملازما لك في نفس المكان دون أن يغير جو ويخرج معنا يرفع ويلعب ويسعى ويرفق ويجري ويمرح في الخضرة والزروع والمياه. هذا يوجب ملاءه، هذا سوف يدخل فيه نوع من الملل، والملل سوف يعني يبعد نشاطه على العباده واكتساب الكمالات. يعني ايه ارسله معنا غدا يرفع ويلعب وانا له لحافظون. نظر التوكيد بجنة وبالله وانا له لحافظون. قال اني ليحزنني ان تذهبوا به واخاف ان ياكله الذئب وانتم عنه غافلون. يعني وان زعمتم انكم له حافظون حتى لو كنتم تضمنون لي انكم تحضرونه فحفظكم انما يكون ما دمتم ناظرين اليه. لكن لا يخلو الانسان عن الغفله فاخاف غفلتكم عنه. يعني وان زعمتم انكم له حافظون لكن متى كيف تحفظونه؟ سوف تحفظونه ما دمتم ناظرين اليه. لكن اذا غفلتم لا يخلو الانسان من الغفله فاخاف باثناء الغفله ان يصيب رسول. قال ابن بختري اعتذر اليه بشيئين، أحدهما أن ذهابه به ومفارقته إياه مما يحضره لأنه كان لا يصدر عنه ساعة، كان يحب أن يرى يوسف أماما دائما يعني أمامه عليه السلام. فقال اعتذر أولا بعذر واحد إني لا يحضرني أن تذهب به، يجرع ويعني لا يصدر على فراق يوسف عليه السلام ساعة من الزمان. أما العذر الثاني فهو خوفهم عليه من عدوة الذئب إذا غفلوا عنه برعيهم ولعبهم. فدلتم أنتم تصرحون وتلعبون وترتعون يمكن أن تغفلوا عنه، فبالتالي يعني يقل اهتمامهم به ولم يعني يصدق ولم يصدق في حفظه أو لم تصدق في حفظه عنا يده. قال المغرب وكان أسر على الأمرين لقلبه خوف الذئب عليه. هذا هو الذي كان يعني إيه العذر الاشد في قلب يوسف يعني يعقوب عليه السلام. لماذا؟ لان كل يده يقربه ساعات او ساعه ويجزع ويتالم بذلك لكن ما دام سيرجع كريما ما في انسان. لكن اللي خاطر الفئه لان فيه اهلاكه، فهذا كان هدف على الامرين لقلبه لانه مرضه هلاكه. واما حزنه لمفارقته رايك ما يرجع ويلعب ويعود سالما اليها عبر الخليل فامر سهل. ولو هذا هو الذي فهمه اخوه يوسف، ولذلك لم يستغلوا الا بتأويله بتأويله وتضميره من اشد الامرين عليه. فنحن ناخذ في الجواب موضوع قول يوسف قول يعقوب اني لا يحزنني ان تزوج وانما اهتموا بكف الامرين على نفسي وخوفوا فاجابوا قالوا فان اكله الذئب ونحن عصبه انا اذا لخاسرون. ايضا ونحن عصبه ان جماعات الاقوياء يمكننا ان نزرعه من يد الذئب انا الى المخاسرون اي هالكون ضعفا وجبنا او عاجزون او مستحقون ان يدعى عليهم بالخساره والدمار. فلما ذهبوا به يعني بعد مراجعه ابيهم لسانهم واجمعوا ان يجعلوه في غيابه الذئب فيه تعظيم لما اجمعوا واجمعوا ان يجعلوه في غيابه الذئب. هذا في تعظيم لمن الجنة التي نووها وأسمعوا عليه. لماذا؟ لأنهم أخذوه ليكرموه. قالوا لأبيهم إنهم سيأخذونه لماذا شيء يتمتع ويرقى ويلعب ويلهو ويسرح ويمرح، فأظهروا له الإكرام وهم لا يريدون ذلك، هم يبيتون سوء وشرا، فأخذوه ليكرموه ويدخلوا السرور على أبيه، ومكروا ما مكروا وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الذب. وأوحينا إليه لتنبئ أنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون، لتنبئ أنهم فلهذا القتل، لتنبئ أنهم بأمرهم هذا، يعني أعلمناه بإلقاء في روعه، إما أن ألقى في روعه وإما بواسطة ملك، أوحى إليه بواسطة ملك عند ذلك تفسيرا له، بأنك ستخلط مما أنت فيه وتحدثهم بما فعلوا بك. سوف يأتي اليوم الذي تتخلط ما أنت فيه الآن وسوف تحدثهم بما فعلوا بك، يعني وحضر بالضبط ذلك حينما قال لهم هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ قال وإنك أنت يوسف، لما وقع كمان يعني أوحي إليه وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون، يعني أوحينا إليه وهم لا يشعرون، لأنه كانوا ألقوه في الجب بعيدون عنه صاروا بعيدين عنه فلا يشعرون، يعني ايه وهم لا يشعرون مما متعلق بأوحينا، يعني أوحينا إليه ذلك وهم لا يشعرون إيماثا له وإجابة للوحدة، أو أتاها حال في من الهاء في لتنبئنهم، يعني ساعة تنبئهم أي لتحدثنهم بذلك وهم لا يشعرون أنك يوسف، لعلو ذلك كما سيأتي في قوله تعالى فعرفهم وهم له منكرون، لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون، يعني أنك يوسف، لماذا؟ لأنهم تركوك ذليلا في الجب كي تصير رقيقا وعبدا ذليلا، فلن يتخيلوا أنك أنت الوزير الصالح الذي يكلمهم من أعلى المقامات وأعلى الفأل، يعني هذا هو النعم لكن الثالثة في هذا يعني هذا وهم لا يشعرون، يعني لا يمكن أن يتخيلوا أنك أنت الطبيب الذي ألقوه من قبل في الدم، كما سيأتي في قوله تعالى فعرفهم وهم له منكرون، منكر لا يشعرون أنه هو يوسف. وروي أنه تابع قميص يوسف الموتى الذي عليه وأخذوه وطرحوه في السجن وكانت سارعة لا ماء بها، وجلسوا بعده يأكلون وينهون إلى المساء. طيب هنا قوله فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يدعوه في غيابة الذب لم ينكر جواب لما، فالجواب في الآية المحذوف، يعني فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يدعوه في غيابة الذب فعلوا ما فعلوا، فعلوا ما فعلوا أو طرحوه فيها. وقيل الجواب أوحينا والواو زائرة، الجواب زائرة والجواب هو في الأروع أوحينا، فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يدعوه في غيابة الذب وأوحينا إليه، يعني الجواب أوحينا إليه. وجاءوا أباهم عشاء يبكون، بيان لمكرهم لأبيهم، الآن ينظرون لأبيهم بطريق الاعتذار الموهد موته القاطع عنه متمناه، يعني كي يقطع الأمل تماما يوسف ويأس من عودته فيخلو لهم وجه أبيه كي تنقطع محبته عنه ولو بعد حين فيرجع إليهم بالحب الكلي. وقدموا عشاء، وجاءوا أباهم عشاء، لماذا قدموا عشاء؟ اختاروا وقت الظلمة لماذا؟ لكونه وقت الظلمة العشاء المانع من احتشامه باعتذار الكلم كي لا تكون وجوههم ظاهرة أمام أبيهم، لأنهم ربما استحيوا منه وظهر علامات الكذب على وجوههم، فاختاروا وقت الظلمة حتى لا يحتشموا من أبيهم باعتذارهم الكلم. أيضا لأن أباهم كان عنده فراسة، فهو خفت أنه إذا وهذا شيء معروف، يعني أنت إذا شككت بكلمة إنسان ونظرت إلى عينيه بتستطيع أن تشكك كلمة، يظهر عليه الصراط، يعني الكذب يظهر عليه علامات الكذب مهما حاول الإخفاء، فهم عرفوا بالفعل أبيهم أنه لا يمكن خداعهم، يعني فاختاروا وقت الظلم حتى لا يتفرس في وجوههم ويلمح الكذبة يعني فيهم. وأوهموا أتوا بالبكاء والتفزع، قعدوا يمثلوا أنهم بيبكوا وأوهموا في بكائهم والتفزع لبعيده إفراط محبتهم له المانعة من الجرأة عليه، عايزين يظهروا ان هم كانوا شديد المحبه ليوسف ومن شده هذه المحبه هم الان يبكون وقد بشري وخفتها رجال، فكأنهم كانوا من شدة المحبة واتفق على يوسف جمعوا لفراقه ولموته، فجاوز له عشاء أن يكون. فإذا كان عندهم محبة لا شك أن المحبة تنام من الذراء على قتله، فأرجع يبعدوا عنهم السمرية. ثم نجوا باسم الأب المضاف إليهم يرحمهم يا أبانا، قالوا يا أبانا أي نظروا نجوا من الأب ونسبوه إليهم يعني يستجيبوا بذلك رحمته فيترك غضبه عليهم الداعية إلى كفرهم. قالوا يا أبانا إنا نهدنا نتبق، يعني ذهبنا بالعدوى والرمي بالنصلة، وتركنا يوسف عند متاعنا أي ما يتمتع به من الثياب والأزواج وغيرهما يحرق، فأكله الذئب أي كما حذرت، فأكله الذئب نفس الشيء الذي كنت أنت خايف منه هو الذي حصل أي كما حذرت. وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، هذا تلطف عظيم في تقرير ما يحاولونه، يعني أنت كده كده سوف تظلمنا وتسير غضبا لنا، وما أنت بمؤمن لنا ما أنت مصدق لنا ولو كنا صادقين. يقولون نحن نعلم أنك لا تصدقنا في هذه الحالة ولو كنا عندك صادقين، فكيف وأنت تتهمنا وغير واثق بقولنا؟ نحن نعلم أنك لا تصدقنا بالذات في هذه الحالة ولو كنا عندك وغير ذلك صادقين، لكن في هذه الحالة بالذات نعلم أنك لا تصدقنا ولو كنا عندك صادقين، فكيف ونحن عندك غير مصدقين أنت تتهمنا وغير واثق بقولنا؟ وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. استفيد من الآيات أحكام، منها أن بكاء المرء لا يدل على صدقه، فالإنسان اللي كان يحكم لطبيعة إياه أن تخدع ببكاء، فبكاء المرء لا يدل على صدقه، الاحتمال أن يكون تطلعا. ويعني الممثلون وما يعلم من أحوالهم إذا أراد الواحد منهم أن هو يبكي ويبكي الذين يشاهدونه من شدة البراعة في التمثيل، والناس تنفعل البكاء وتنفج لماذا؟ لا يمكن تصنع البكاء. خطر الانسان بعض الناس كما قال بعض السلف، يعني ان الفاجر اذا كمل فجوره ملك عينيه، فاذا اراد ان يبكي بكى. يعني مش شرط فقط يجيبوا المواد المواد الموجوده في البطن وغيرها حتى تضرب الدموع، لكن ايضا ممكن الانسان من شده الاخفاء تمثيل انه اذا اراد ان يبكي يبكي، ولحظه البكاء يعني لا يدل على صدق الباكي. ويضربون المثل لذلك بدموع يعني التماثيل. انا اذكر بالمره بالمناسبه، يعني كان لما امير الكويت لما راح لبوش في بيت الارض وحكى له عن الفضائح، يقول لك هو غلب الشمس الى ميت يبكي يعني شفقة على محطة الكويتيين. فاذا يعني الموضوع القدره الانسان على ان يغلف الدموع هذه لا تكون دليلا على صدقه، ويسمونها كما تعلمون دموع التماسيح، يعني يتمكن امام الفريسه كي يلتهمها. مش هتكلم طبعا على قدرة بعض النساء ايضا على ذلك. نعم، فإذا البكاء والمرض لا يدل على صدقه. وحتى بعض السلف قالوا ان الشيطان اذا اراد ان يضل الناس ويخدعهم في المجتمع القى عليه الخشوع والبكاء حتى يصطاده ويصطاد به. فالانسان لابد ان يكون يعني حذر، ما هي المقاييس ما هي المعايير التي يحكم بها على الشخص؟ ليس البكاء من علامات ايه؟ مش شرط ان يكون الباكي صادقا، وهذا هو الشاهد. وجاءوا اباهم عشاء ان يبكون، كلهم يبكون. قال يا ابانا انا ذهبنا نتبق وتركنا يوسف عند متاعنا فاكل الذئب. من احكام الايه مشروعيه المتابعه، وفيه من الصدق رياضه النفس والثواب. الانسان اذا سبع على الخيل مثلا، فالخيل فيها نوع من الرياضه، لانه الخيل خرجت في الحظيره فتطلع على طريقها، لابد باستمرار تحمل، والا اذا اغفلت تحمل انها ضعف. كذلك رياضه النفس وتفريد الاعضاء على التصرف. بس حقيقه جانب الرياضه هذا مما يعني يقدر فيه المسلمون جدا اذا قللوا الغايه من الامم. جانب الرياضه والمحافظه على نعمه الصحه هذا مما يجيء في التقصير والجهل تقييماته. انخداعا بمثل قول الصوفيه احيانا يا خادم الجسم كم تبقى بخدمته، اتطلب الربح من نفسه خسرانه، اقبل على النفس فاستكمل فضائلها، فانت بالنفس لا بالجسم انسان. كلام يعني قد يفتح في جانب معين، لكن هذا اذا اراد ان يعمل معروف انا ممكن اذا اشترك في الجهاد كيف يدافع؟ كان بعض الاخوه لو عنده حنان عظيم كان اذا راح افغانستان كان يكون عبا عن المجاهدين، يصعدون الجبال الشريفه كان يحملون الفضل الغريب لانه لا يضيف. ولما كنت اتكلم مع الاخوه عن اهميه الالتزام بالرياضه البدنيه خاصه في مراحل نمو الجسم وبناء الجسم مراحل المراهقه او الشباب، على الانسان ان يدرك هذه المرحله ويهتم بحياته البدنيه والرياضه هذه طبعا في شروطها المعروفه الشرعيه. فكان يقول ثلاث مثلا عن ذلك، ثلاث مثلا عن ذلك، ثلاث مثلا في الرياضه لان هو كانت حياتهم كلها حركه. ومن يعني حدثني بعض من اخ فاضل رحمه الله كان يرجو في ركوب الخيل ويمارس رياضه ركوب الخيل، فكان يعني رغبه في هذا النقاش قال يعني ان الجهد العضلي الذي يمكن للتحكم في الفرق هو في غايه الشده. فالصحابه ما كان عندهم الكروش المرتفعه، ما كان لما جلس على المكاتب ولا ركبوا سيارات ولا يعني كانوا يجلسون كثالة. الصحابه كانت كل حياتهم هي اصل حياتهم كلها رياضه وحرب. فاذا يعني من امراض العقل او من افات العقل الجلوس الطويل على المقاعد او على المكاتب او حتى عند الحركة تحرك الانسان بالسيارة، السيارة في زي الطرف مثلا. فتشاهد يعني هذا موضوع اخر سنتكلم عنه في مناسبة اخرى، لكن هذا هذه من الافات المهمة. ان يعني الرسول نفسه عليه السلام يعني لما اتاه كان هذا الرجل القوي المطاعم طرع على الرسول عليه السلام، والرسول عليه السلام لما قال يعني خير الصيام صيام داود كان يقوم يوما ويفطر يوما، بس اهم حاجة ايه؟ ولا يحر الغرابة، يعني كان يصوم صياما لا يرعبه بحيث ان اذا خاب الاعداء يصمد امامه ويغلبه، ولا يحر الغرابة مش يصوم عند الغرب. كذلك مثلا قوله ان حسب ابن هذا ما لخيمات وضح الخليفه انه ايه يقل طفل. فالشاهد يعني لابد من الاهتمام بالرياضه البدنيه والصحه البدنيه، لان هذا رصيد يعني يكون في المستقبل ينفع الانسان، يحتاج للدفاع عن الانسان حتى في الصلاة قد يصل الإنسان بيضعف إنه يتعب من السجود والركوع فقط ولا يقوى عن الكلام. فإذا الاهتمام بالبدن داخل في قوله عليه السلام وسلامه قوله احرص على ما ينفع، لأن الإنسان في الدنيا الدنيا يعني روح وبدن مش نفس فقط، إحنا مش حياة مش طيف، إحنا أحكام. فللروح في الدنيا على أحكامنا أحكام الأحكام الأحكام في الدين. فيعني على الإنسان أن يعني هذا وراء المال كما قال النبي عليه الصلاة والسلام الصحة والفراغ، كما ثاني ما يقول في مسجد من هذا الصحة والفراغ، فحق على صحتك ولا تسلك لأن من أعظم النعم. فمما يقبل الصحة الاهتمام بالرياضة عند الشروط المعروفة، يعني لا الأماكن للصلاة مثلا ولا الأماكن للفساد، لكن يجتهد في إيجاد مخارج مع إخوانه الصالحين في أنه يمارس نوع من الرياضة يحفظ عليه صحة النعم. الآن الرياضة نسمي فيها كنوع من الإيه من الطرف السني، يعني الناس هل ما يحصل مجرد كرة القدم ومتابعة هذه المسابقات هل هذا الرياضة؟ حتى اللي صار متابع وتتعصب لا هذا عمل وهذا يعني لا، لماذا لم يرى ويتمتع فقط بالإيه بالمشاهدة أو بالمنافسة مع الفريق الآخر أو كذا، لكن هل يمكن يستفيد؟ مقصود الرياضة التي تعود على الإنسان بالقوة بحيث إذا جاهد في سبيل الله إذا أمر بمعروف ونهى عن منكر يدافع عن نفسه يستطيع أن يصمد. أي نعم. إذا من فوائد هذه القصة مشروعية المتابعة وفيه من الصدق رياضة النفس والزواج وتمرير الأعضاء على التصرف. قال بعض اليمانيين اللعب إن كان بين الصغار جاز بما لا مسألة فيه ولا تشبه بالفسقة، وأما بين الكبار ففيه ثلاثة أقسام. الأول أن يكون في معنى الكبار فلا يجوز، يكون في معنى الكبار اللي يغلب ياخذ ايه فلوس المواهب البعض واللي يغلب يكون هذا كبار لا يجوز. الشرط الثاني ان لا يكون في معناه وفيه استعانة وحسب على القوة والجهاد كالمناظرة الانفسية والمسابقة على الخير فذلك جائز مطلقا. يعني كل رياضة اعانتها على تقوية البدن او على الرماية او على يعني الاستعانة على القوة وعلى الجهاد هذا خلاف بقوله ايه واعدوا لهم ما استطعتم بالقوة. الثالث القسم الثالث ان لا يكون فيه عوض كالمصارعة ونحوها، ففي ذلك القولات السحرية رجح الزواج ان كان بغير عوض أو بعوض يكون دفعه على سبيل الرضا لأنه صلى الله عليه وسلم صار على يزيد بن أبي كذا. وروي أن عائشة رضي الله عنها قالت سابقت رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتين فسبقته في المرة الأولى فلما غسلته سبقني وقال هذه مثل كذا صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث ليس من الله ثلاثة ملاعبة الرجل أهلك وتأديبه فرسه ورميه بخوفه، هذا ليس من الله وليس من البطل، لماذا؟ لأنه يستعان به على الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. يقول تعالى وجاءوا على قبيصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. وجاءوا على قبيصه بدم كذب بيان لما تأمروا عليه من المكيدة، وهو أنهم أخذوا قميصه الموسى وغمسوه في دم نائم كانوا ذبحوه. كذب هذا مصدر تقرير مضاف، أي وجاءوا على قميصه بدم ذي كذب ذي كذب، أو أنه غصب به مبالغة كما تقول رجل عدل رجل عدل. وعلى من يعرف على وجاءوا على قميصه عرفنا حقا ظرف صحيح على وجاءوا على قميص هذه ظرف لماذا؟ جاءوا على ولهذا كلمة جاءوا يعني مستمر على معنى احترم احترم بمعنى كلمة على احترموا على واضح لذلك يعني جاءوا مش عارف بدل ضمنه معنى احترموا لما يسمى على احترموا عليك. قال بس سولت لكم انفسكم امرا اي من تعجب يوسف وتفريقه عني ولا تباري كائن. وقواتوا على اتهامهم انهم ادعوا الوجه الخاص الذي خاف يعقوب عليه السلام تلكه بسببه اولا، يعني ما الذي جعله يعني يعقوب يتهمهم بالكذب؟ انهم يعني ما وجدوا شيئا يعتذرون به الا نفس الخوف الذي كان يخافه يوسف هو ايه ان يكون هو ما قالوا مثل غرق في الماء، ما قالوا حفر به كذا، وانما قالوا ايه واجر يعني نفس الشيء الذي قاله يوسف عليه السلام. ومن ثم استدل بعض الناس ان ايه على الكلمه السائغه هي ان الملاء مذكر بالمنطق يضمون الى هذا قول يعقوب عليه السلام في موضع اخر لا تاتوا النبي به الا ان يحاط بكم احاط بالمحيط بالاسلام. إذا قواه على اتهامهم أنهم ادعوا الوجه الخاص الذي خافه يعقوب عليه السلام وهلاكه بسببه أولا وهو أكل الذئب أكل الذئب، فاتهمهم أن يكونوا تلقوا العذرة من قوله لهم وأخاف أن يأكله الذئب. وكثيرا ما تتفق الأعذار الباطلة من قلق في المخاطب المعتاد إليه، حتى كان بعض أمراء المؤمنين يلقنون السارقة الإنكار. واستنبط من هذا الحكم بالامارات والنظر الى التهمه حيث قال بل سولت لكم انفسكم امرا. وفي الايه من الفوائد ان الجاه يدعو الى الحسد كالمال، كما انه يتحسد بسبب المال يتحسدون ايضا بسبب الجاه. نعم، في الايه من الفوائد ان الجاه يدعو الى الحسد كالمال، وهو يمنع من المحبه الاصليه من الفراغه ونحوها، بل يجعل عداوته اشد من عداوه الاجانب، اذا حصل عداوه بين الاقرباء قد تكون اشد من عداوه الاجانب لهم. مع ان الاصل من القرابات يكون فيه ذات محبه اصليه بسبب القرابه، لكن يكون التحاسد يصل لدرجه ان العداء يكون اشد، كما قال الشاعر وظلوا بالقربى اشد مرة ظهر على النفس من وقع الحسام المهندمين. وان الحسد يدعو الى المكر بالمحسود وبمن يراعيه، وأنه إنما يكون برؤية الماكر نفسه أكمل عقلا من المذكور به، لأن إخوة يوسف ظنوا أفضل منه. وأن الحاسد إذا ادعى النصح والحفظ والمحبة بل أظهره فعلا لم يعتمد عليه، لو أن شخصا حاسدا ومعروف بالحسد والحفظ ادعى أنه محب ومخلص ويعني ناصح وحفيظ وأظهر ذلك حتى بالفعل لم يعتمد عليه ولم يوثق بقوله. وكذا من أظهر الأمانة قولا وفعلا يفعل الخيانة، وأن الإذلال والإعزاز بيد الله عز وجل لا الخلق، وأن من طلب مراده بمعصية الله بعد عنه، وأن الخوف من الخلق يورث البلاء، وأن الإنسان وإن كان نبيا يخلق أولا على طبع البشرية، وأن اتباع الشهوات يورث الحزن الطويل، وأن القدر كائن وأن الحذر لا يغني من القدر. يعني رغم من الاحتياطات التي استخدمها يعقوب عليه السلام لإخراج يوسف حتى لاحظ إخوته ذلك فقالوا يا أبانا ما لك ما تأمن عليه؟ عرفوا أنني عابد من خلال حرصه السديد وحراسته ليوسف. ورفع الحذر لا يغني من القدر، لما أتى الحذر ما نفع الحذر. قيل للهدهد كيف ترى الماء تحت الأرض ولا ترى الشبكة فوقها؟ قال إذا جاء القضاء حمي البصر. قال هل سولت لكم أنفسكم أمرا؟ التسويل تزيين النفس للمرء ما يحرص عليه وتصوير القبيح بصورة الحسن. فطفر الجميل طفر جميل خبر أو مبتدأ لكونه موصوفا، يعني فكأني صبر جميل أو فصبر جميل أجمل. والصبر قوة للنفس على احتمال الآلام كالمصائب إذا عرضت. والجميل من الصبر هو ما لا شكوى فيه إلى الخلق ولا جمع رضا بقضاء الله ووقوفا مع مقتضى العبودية. والله المستعان على ما تصفون، أي المطلوب منه العون على احتمال ما تصفون منها لك يوسف. لأن في صبر هنا تقديران، فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. الاحتمال الاول المستعان في هنا في الايه؟ استعان في الصبر، يعني هو الله سبحانه هو الذي يطلب منه ان يعينني على احتمال ما تصفون من هلاك يوسف. يبقى اذا والله المستعان على ما تصفون، يعني الله المستعان على هلاك يوسف الذي تصفونه. واضح؟ وقيل ان المعنى والله المستعان على ما تصفون على اظهار حال ما تصفون، هل هو صدق ام كذب؟ يقول احنا في احتمالين، الأول والله المستعان على ما تصفون يعني من هلاك يوسف، إن كان فعلا قد هلك والله المستعان على ذلك أن يصفرني، والله المستعان على ما تصفون من إيه؟ يعني على احتمال ما تصفون من هلاك يوسف. أو المعنى والله المستعان أي المطلوب منه العون على إظهار حال ما تصفون وبيان كونه كاذبا وإظهار سنته، فإنه على ألف الكذب. قال سبحانه سبحان ربك رب العزة عما يصفون، يعني من الكذب، فكلمة عما يصفون دي الاستغلال تعمل في مكان كذبا. وهو الأليق، هذا القول الثاني هو الأليق بما يجيء من قوله تعالى فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا، عسى الله أن يأتيني بهم جميعا. وتفسير المستعان عليه باحتمال ما يصفون من هلاك يوسف والصبر على الرد فيه جاءه تكذيبه عليه السلام لهم في ذلك، لأنه يعني قلنا بالقول الأول والله المستعان أي المطلوب منه العون على احتمال ما تصفون من هلاك يوسف معناه أنه صدقه فيما أخبروا به، لكن السياق والصيغة تفيد أنه ما صدقه، هم أظنوا كانوا يفعلون بذلك. وقال هو قبيح بل سورت لكم أنفسكم أمرا، أنتم تكذبون وزينت لكم أنفسكم ما تفعلون، بل سورت لكم أنفسكم أمرا. فعلى السياق يأتي يكون يعني أو السياق يؤيد أن الراجح هو إيه؟ والله المستعان على ما تصفون، الله المستعان على إظهار حال ما تصفون وكذبه وأنه من تسوية أنفسكم. إذا وتفسير المستعان عليه باحتمال ما يصفون من هلاك يوسف والصبر على رزقه كأنه تكذبه عليه السلام لهم في ذلك ولا تستعينه الصيغة، فإنها قد غلبت في وصف الشيء لما ليس فيه كما أصيغ عليه، وكذا استعملتها عائشة رضي الله عنها في قصة الإسم، قالت سيقول كما قال الرجل الصالح فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون، يعني من الكذب على إظهار حال ما تصفون. وقوله والله المستعان فيه اعتراف بأن تلبسه بالصبر لا يكون إلا بمعونته تبارك وتعالى. قال الرغيب أن الدواعي النفسانية تدعو إلى إظهار الجمع، الدواعي النفسية الدعامات النفسية في داخل قلبك واحتراق قلبي على مراقب يوسف عليه السلام وما ذكروه تدعو إلى إظهار الجمع من دواعي قوية. والدواعي الروحانية تدعوه إلى الصبر والرضا، فكأنهما في تحارب وتجالب، فهذا تحصل إعانته تبارك وتعالى لم تحصل الغلب، بل قال والله المستعان، يسأل الله أن يعينه على الصبر من الجزع. فقوله فصبر جميل يجرى مجرى قوله إياك نعبد، وقوله والله المستعان يجري مجرى قوله تعالى إياك وإياك نستعين. ثم ذكر تعالى ما جرى على يوسف في الزبد بعد ما تقدم بقوله وجاء سيارة فأرسلوا والدهم فأذن جلوا قال يا بشرى هذا غلام واعتروه بضاعة والله عليم بما يعملون. نكتفي بهذا القدر. قل قولي هذا استغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.